من باب أن الخطأ في التطبيق لا يضر بحصول الامتثال، وهذا يتوقف على بحث تعرض له الأعلام مفصلان، وهو الفرق بين التقييد والخطأ في التطبيق والتشريع. كل من وصف صلاته بخصوصية غير واقعية، كما لو صلى أداءً وهو مطلوب بالقضاء، أو قصد الأمر الندبي والأمر المتوجه إليه وجوبي، أو قصد غسل الجمعة وكان مطلوب بغسل عرفة، وأمثال ذلك. كل من وصف عمله بوصف غير واقعي، أي ليس مطابقا لما هو المأمور به، فهذا الوصف على ثلاثة أنحاء: تقييد، خطأ في التطبيق، تشريع. والكلام في كل نحو من هذه الأنحاء. نأتي إلى النحو الأول: أن يصف صلاته بوصف غير واقعي على نحو التقييد، ومعنى أنه على نحو التقييد أي هو عازم على هذه الصلاة وإن لم يكن هذا الوصف واقعياً. فهذا النحو من التقييد هل هو أمر ممكن في مقام الامتثال؟ وعلى فرض إمكانه هل هو طائر بحصول الامتثال أم لا؟ إذن هنا مطلبان تعرض لهما الأعلام قدست أسرارهم. المطلب الأول: هل التقييد ممكن أم غير ممكن؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره الشريف في الجزء الأول من موسوعته، والجزء الثالث والرابع والخامس والسابع عشر، يعني عدة مواطن من موسوعته الفقهية، أن التقييد غير ممكن. وأي توصيف يعبر عنه بالتقييد فمرجعه إلى تخلف الداعي لا إلى التقييد. بيان ذلك: أن الأمر الفعلي جزئي، والانبعاث عن الأمر جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد. فإن المكلف إذا دخل عليه وقت الصلاة كما لو زالت الشمس، فالأمر المتوجه إليه بالفعل أمر جزئي، لأنه أمر له متوجه إليه، فهو فعلي جزئي. الزوال جزئي والمكلف جزئي، فالأمر الحاصل بعد الزوال بالنسبة لهذا المكلف جزئي. ف فإذا كان الأمر جزئياً فالانبعاث عنه أيضاً جزئي، لأن الانبعاث هو عبارة عن انقياد نفسي حصل في نفس هذا المكلف، أي أن هذا المكلف حين أدرك الأمر استجاب له وتحرك نحو العمل، فهذه الاستجابة وهذا التحرك أيضا أمر جزئي خارجي. فلا الأمر قابل للتقييد لأنه جزئي، ولا التحرك والانبعاث عن الأمر قابل للتقييد لأنه جزئي، فأين مورد التقييد إذن؟ بأن يقول المكلف أنا لا أمتثل هذا الأمر إلا إذا كان المأمور به أداءً، بينما هو ليس أداء وقضاء مثلاً، أو أنا لا أمتثل هذا الأمر إلا إذا كان المأمور به ظهراً وهو عاصر، أين موقع التقييد؟ الأمر جزئي والمأمور به جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، إذن لا محالة هذا التقييد وهذه الإناطة مرجعها إلى الداعي ليس إلا، بمعنى أن الداعي لي نحو امتثال هذا الأمر أنه أمر أدائي، هذا مجرد داعي، فإذا تبين أنه قضائي فقد تخلف الداعي، وإلا لم يقع تقييد لا في الأمر ولا في الامتثال. بيان ذلك بالمثال، لا إشكال عند الفقهاء في أن الائتمام أمر جزئي لا يقبل التقييد، وقد صرحوا بذلك في فتاواهم. مثلا لو جاء ورأى شخصا يصلي في المحراب وقال لا أهتم بهذا الشخص القائم في المحراب إلا إذا كان هذا الشخص زيداً، الله أكبر واهتم به، ثم تبين أنه عمرو وليس زيداً، كلهم يقولون الاهتمام صحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن المورد لا يقبل التقييد، أما الإمام فهو جزئي، شخص خارجي اختلفت تسميته بين زيد وبكر، هذا لا يخرجه عن كونه جزئيا خارجيا. وأما نفس الائتمام فالائتمام ليس إلا عبارة عن الاقتداء في الحركة والاقتداء في الأقوال الواجبة، وهذا الاقتداء أيضا أمر جزئي خارجي، فلا الإمام يقبل التقييد ولا الاقتداء به يقبل التقييد. إذن بالنتيجة قول المأموم أنا مؤتم إن كان الإمام زيدا ثم تبين أن الإمام بكر، هذا من باب تخلف الداعي ليس إلا، الداعي له نحو الائتمام بعمر اعتقاده أن الإمام زيد، والداعي قد تخلف، وتخلف الداعي لا يضر بمقام الامتثال، لأن الإمام جامع للشرائط والاقتداء به كان على طبق الشرائط، فلا يوجد أي خلل في مقام الامتثال، لم تتخلف الشرائط، وإنما الذي تخلف اعتقاده فقط، اعتقد أنه زيد وكان عمران. نفس الكلام في أي عبادة، من صلى معتقدا أن الوقت باق وأن الصلاة أدائية، فانكشف أن الصلاة قضائية وأن الأمر الأدائي قد زال، الكلام هو الكلام، الأمر الذي كان فعليا في حقه جزئي، والاستجابة منه لهذا الأمر بمعنى التحرك والانبعاث جزئي، والمفروض أنه أتى بالصلاة جامعة للشرائط، فالامتثال حصل، غايته أن الذي تخلف اعتقاده اعتقد أن الأمر أدائي، تبين أن الأمر قضائي. هذا ما أفيد من قبل سيدنا الخوئي قدس سره. ولكن في كلمات سيد المستنساك قدس سره الشريف في الجزء الثاني صفحة 301 ذكر هناك أنه التقليد أمر معقول، لأن التقليد أمر غير معقول، التقييد في مقام الامتثال أمر معقول. تفضلوا ندخل ومجال تفضلوا. وبيان ذلك بحسب ما أفيد، وبيان ذلك بحسب ما أفيد في تعليقة السيد الأستاذ السيد السيستاني مد ظله في تعليقته على العروة في الجزء الأول صفحة 151 أبان هناك أن التقييد أمر معقول. يبقى أنه مضر أو غير مضر على بعض آخر، قلنا هذا مطلب ثاني يأتي الكلام عنه، ولكن التقييد أمر معقول. وبيان ذلك أن توصيف الأمر بأي خصوصية، تارة يكون التوصيف في رتبة سابقة على مرآتية الأمر للواقع، وتارة يكون التوصيف في رتبة متأخرة عن مرآتية الأمر للواقع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك جميع الصور المرتسمة في ذهن الإنسان كلية، هذا ما قرر في المنطق وفي الفلسفة، كل صورة ترتسم في ذهن الإنسان فهي أمر كلي قابل للانطباق على عدة أفراد، إنما تكتسب الصورة الجزئية بالإشارة إلى الواقع. متى ما أشار بالصورة إلى الواقع، أي متى ما جعل الصورة حاكية عن واقع، اكتسبت الصورة الجزئية. فالصورة في حد ذاتها ليست جزئية، دائما كلية. إنما ترد الجزئية من عمل نفسي يقوم به المكلف، أن يلاحظ الصورة حاكيا مرآة عن الخارج، وإلا فالصورة في نفسها أمر كلي. فإذا كانت الجزئية مكتسبة ناشئة عن عمل يقوم به الإنسان، وهو جعل الصورة حاكيا مرآة على نحو ما به ينظر، إذن التوصيف وصف الأمر أنه أدائي، والحال أن الأمر قضائي. هذا التوصيف هل هو سابق على المرآتية أم هو لاحق للمرآتية؟ إذن هنا أحوال متصورات. تارة يصف الأمر بأنه أدائي ثم يجعله حاكيا عن الخارج، وتارة يجعل الأمر حاكيا عن الخارج ثم يصفه بأنه أمر أدائي، والأمر بيد المكلف، هو قادر على كلا النحوين. فإذا كان أولا وقبل أن يلاحظ الأمر حاكيا تصور الأمر بالصلاة ووصفه بأنه أمر أدائي، ثم نظر إليه حاكيا عما في الخارج والحال بأنه أمر قضائي، هذا ما يسمى بالتقييد. فالأمر حينئذ خيالي لا واقعية له، لأن ما في الخارج القضائي وقد وصفه بأنه أمر أدائي. فلو صلى قاصدا الأداء والصلاة في الواقع قضاء، لم يمتثل الأمر الواقعي، لأن الأمر الواقعي شنو؟ قضائي، وما قصد امتثاله أمر أدائي قضاء، وما قصد امتثاله أدائي فما قصده لم يمتثل، وما امتثله لم يجعل. أما إذا لا، قال هذا الأمر المتوجه إلي بالفعل الذي صار فعليا في حقي أنا في مقام امتثاله، لكنني أعتقد أنه أمر أدائي والحال بأنه أمر قضائي. فالوصف هنا بعد جعل الأمر مرآة للخارج، بعد أن جعل الأمر مرآة للخارج وصفه بأنه أمر أدائي، هذا من باب الخطأ في التوصيف وليس من باب التقييد، فلا أثر له في إخلال الامتثال، سواء كانت الخصوصية زمانية مكانية في الأمر في المأمور به. مثلا قصد أن يمتثل الأمر بالغسل هذا اليوم، واعتقد أن اليوم يوم جمعة ولم يكن يوم الجمعة، أو قصد أن يصلي ركعتين في هذا المكان معتقدا أنه مسجد، تبين أنه ليس بمسجد، خصوصية مكانية، أو قصد الأمر بالحج الندبي وتبين أنه مطالب بالحج الواجب، خصوصية في الأمر، أو قصد المأمور به الأدائي وهو قضائي خصوصية في المأمور به. على أي حال أية خصوصية يصف بها الأمر إن كانت سابقة على المرآتية فهو تقييد، إن كانت لاحقة للمرآتية فهو خطأ في التوصيف. إذا دعوى أن التقييد غير ممكن وأنه دائما من التخلف في الداعي حل تأمل. التقييد أمر ممكن، صحيح أن الأمر جزئي والامتثال جزئي كما يقول سيدنا الخوئي قدس سره، لكن متى يكون الأمر جزئي؟ إذا جعله حاكيا عن الواقع. أما إذا خصه أو وصفه بصفات قبل أن يجعله مرآة للواقع فليس بجزئي بل هو كلي قابل للتقييد. المطلب الثاني، هل أن التقييد مضر؟ قلنا التقييد الآن أمر ممكن. هل أن التقييد مضر بمقام الامتثال أم لا؟ هنا اختلف السيدان العلمان، سيد المستنصر قدس سره الشريف قال لا، إذا التقييد صار مضر بمقام بينما ذكر السيد الأستاذ دام ظله تبعا للسيد الخوئي قدس سره أنه حتى لو وقع التقييد لا يضر بمقام الامتثال. نذكر مطلب سيد المستمسك ثم يأتي الكلام في البقية في يوم السبت إن شاء الله تعالى. ذكر سيد المستمسك طاب ثراه في الجزء الثاني من المستمساك صفحة 301 أن التقييد مضر بمقام الامتثال. بيان ذلك أن الفرق بين التقييد وتخلف الداعي أن الداعي ليس قيداً في المراد، بينما القيد دخيل في المراد. الداعي هو عبارة عن العلة الغائية المحركة نحو العمل. الداعي للاهتمام بمن هو في المحراب أنه زيد، ثم تبين أن الإمام باكر، هذا من تخلف الداعي لا يضر بالاهتمام. لما؟ لأن الداعي داع بوجوده الذهني لا بوجوده الخارجي. الداعي علة غائية للعمل، والعلة الغائية المحركة نحو العمل هي الوجود الذهني، والذي تخلف هو الوجود الخارجي. وأما الوجود الذهني المقوم للداعوية فهو لم يتخلف، اعتقد أنه زيد واتم به. ما تخلف هو الوجود الخارجي للداعي، وما كان داعيا ومحركا هو الوجود الذهني وهو لم يتخلف. إذن العمل جامع للشرائط فهو صحيح. أما القيد فهو ليس مجرد داعي بل دخيل في المراد. أي أنا ما أردت إلا الصلاة الأدائية. فوصف الأدائية جعلته قيداً في متعلق الداعي، أنا متحرك نحو حصة من الصلاة وهي الصلاة الأدائية، فالأدائية قيد في متعلق الداعي، في المدعو إليه، في المراد، وليست مجرد داعي. فإذا كان القيد وصفا في نفس المراد، في المدعو إليه، تارة يكون وصفا على نحو وحدة المطلوب، وتارة يكون وصفا على نحو تعدد المطلوب. فإن كان وصفا على نحو وحدة المطلوب، الصلاة حصص، أنا أردت حصة خاصة، الصلاة الأدائية، وتبين أن الصلاة قضائية، فأنا ما أردت إلا هذه الحصة، والمفروض أن هذه الحصة لم يؤمر بها، وإنما أمرت بالصلاة القضائية، فما وقع لم يقع امتثالا للأمر الواقعي، الصلاة باطلة. أما إذا كان القيد على نحو تعدد المطلوب، أنا أريد الصلاة وأريد أن تكون أدائية، ما صدر مني إرادتان ومرادان، إرادة نحو أصل الصلاة وإرادة نحو اتصافها بكونها أدائية، فلي إرادتان ومرادان. الإرادة الثانية تخلفت، صلاة قضائية، لكن الإرادة الأولى باقية، لأنني أتيت بأصل الصلاة جامعة للشرائط. إذن سيد المستمسك قدس سره يقول تقييد ممكن، شرحنا ذلك، وإنما يكون ضائرا بالامتثال إذا كان دخيلا في المراد على نحو وحدة المطلوب، فلا خلط بين الداعي والقيد، لا، الداعي مجرد وجود ذهني حركني نحو العمل، أما القيد فهو وصف في المدعو إليه في المراد، وهذا الوصف في المدعو إليه أيضا على صنفين، تارة يكون دخيلا في المراد على نحو وحدة المطلوب، بمعنى أنني ما أردت إلا الحصة، فإذا تخلف لم أمتثل الأمر، وتارة على نحو تعدد المطلوب، بمعنى أن لدي إرادتين ومرادين، فتخلف الإرادة الثانية لا يعني تخلف الإرادة الأولى، وبذلك لا يكون هناك خلل في الامتثال، والحمد لله رب العالمين.